الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء نبدأ بدرس جديد. يقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. الهمزة للاستفهام ومعناه التوبيخ. أفلا يتدبرون، والتدبر التأمل والتفكر في الشيء وإطالة النظر فيه إقبالا وإدبارا. والمعنى، معنى الآية: أفلا يتدبرون القرآن، أي يتأملون ويتفكرون فيه ويتفهمونه ويتبعونه لفظا ومعنى وعلما وعملا. فإنهم لو تدبروه لدلهم على كل خير، ولحذرهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية، ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها. إذن الآية فيها الحث على تدبر كتاب الله تبارك وتعالى، وقد جاءت الآيات الآمرة بذلك. يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في هذه الآية بين الله تعالى أن الغرض الأساس من إنزال القرآن هو التدبر والتذكر، لا مجرد التلاوة على عظم أجرها. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال ابن كثير: يقول تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن، وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة. أفلا يتدبرون القرآن، فهذا أمر صريح بالتدبر والأمر للوجوب. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن مسعود، والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله. قال الشوكاني: يتلونه يعملون بما فيه، ولا يكون العمل به إلا بعد العلم والتدبر. وقد قال الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن كثير: وترك تدبره وتفهمه من هجرانه. وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله حينما ذكر هجران القرآن وأنه أنواع، ذكر من أنواع الهجر أن يهجر الإنسان تدبر القرآن ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام معه ذات ليلة فكان يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. فهذا تطبيق نبوي عملي للتدبر، أثر ظهر أثره بالتسبيح والسؤال والتعوذ. وعن أبي ذر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقدم التدبر على كثرة التلاوة، لأن التدبر كما هو معلوم يعني يستخرج الإنسان به الحكمة والعلم من هذا الأمر. حينما يتدبر الإنسان قول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هل يبخل؟ هل يمسك؟ كما أن الإنسان حينما يتدبر ذلك الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي ممسكا خلفا، ويقول: واللهم أعطي الممسكا تلفا. حينما يتدبر هذا الحديث، هذا الحديث يقوده إلى الإنفاق وعدم البخل، إلى الكرم، لأنه يريد هذا الدعاء. حينما يتدبر قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى آخره. وأن الله أمر بالمسارعة ليس فقط في العمل، المسارعة أمر زائد، أمر زائد على العمل، المسارعة أن تبادر وأن تسارع إلى هذا الأمر، والآيات في ذلك كثيرة. يقول ابن القيم رحمه الله: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجمع الفكر على معاني آياتها، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وثمراتهما، إلى آخر ما قال. فأنفع شيء تدبر هذا القرآن، لأن هذا القرآن أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم لما فيه، عليكم السلام، لما فيه ماذا؟ سعادة البشرية. والكتاب الذي فيه سعادة البشرية حينما يقرأ ولا يعرف معناه كيف تسعد البشرية؟ هذا الكتاب سعادة للبشرية ونور وهدى، وفيه النور من جميع أنواعه والهدى، فحينما يتدبر يعرف معناه فإنه يكون سعادة للإنسان. ولذلك من أعظم الأمور حينما يوفق الإنسان لتدبر القرآن. يقول السعدي رحمه الله: وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة، لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور، إلى آخر ما قال. طيب، وقد جاء الأمر بتدبر القرآن كما قلنا في الآيات التي سبقت، ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وقد قال بعض السلف: دواء القلوب في 5 أشياء، وذكر منها تدبر القرآن. وقال مالك بن دينار: ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال ابن تيمية رحمه الله: الشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب على الانتفاع بالقرآن، لأن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. انتهى من مجموع الفتاوى لابن تيمية، احفظوا هذه الفائدة. لأن قراءة القرآن على الوجه المطلوب به تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. نعم، إنه شفاء القرآن، شفاء من الأمراض المعنوية والأمراض الحسية. ولذلك لماذا شرعت الاستعاذة قبل القراءة؟ من الأسباب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب غافة الأفات أن الإنسان حينما يهم بقراءة القرآن فإن الشيطان يأتي ليشغله عن قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن على الوجه المطلوب لها آثار عظيمة من الإيمان والطمأنينة والراحة وغيرها، فيأتي الشيطان ليوسوس للإنسان ويشغله عن تدبر القرآن وعن تفهم القرآن. وقال تعالى في ذمي ترك تدبر القرآن: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. كانوا يقومون الليل يصومون النهار، أهل عبادة، ما يكذبون، أهل صدق، وقتلوا المسلمين. قتل المسلم صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم. تقول عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وسبق معنا في سورة العمران أنه لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ماذا فعل أبو طلحة؟ تبرع بيرحاء، أحب ماله، لأنه سمع الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن الأمثلة الواقعية أيها الأخوة، ما حدث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقصته معروفة مع مسطح. لما نزل الله أو أنزل الله براءتي، تقول عائشة: قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا. لماذا؟ لأنه تكلم في عائشة. اسمع هذه الآية العظيمة التي تدلك على عظمة هذا الصحابي الجليل الصديق رضي الله عنه. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر لي. فرجع في نفقتي على مسطح. وقد تكلم في من؟ في ابنتي في أرضه مع المنافق. بل جاء في روايات الله أعلم بصحتها لكن قرأتها، وأزاد وزاد ماذا؟ النفقة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ مباشرة: أحب أن يغفر الله لي. وردد ابن مسعود: ربي زدني علما. وردد سعيد سيد التابعين سعيد بن جبير: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال عثمان: لو طهرت القلوب ما شبعت من كلام الله. وقال شيخ الإسلام: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظة لم يكن من أهل العلم والدين. ورحم الله ابن القيم ما أصدق ما قال: إذا قسى القلب قحطت العين. قال ابن تيمية: وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء: أحدها تدبر القرآن، والثاني تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآيات التي تبين أنه حق، والثالث العمل بموجب العلم. ذكر ذلك في مجموع الفتاوى. من أراد أن يصل لدرجة اليقين من ذلك تدبر القرآن. وقال: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال ابن القيم: والرب يدعو عباده في القرآن لمعرفته من طريقين: النظر في مفعولاته، التفكر في آياته. صح، النظر في مفعولاته: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب، كثير في القرآن. ثانيا التفكر في آياته. ما المراد في الآيات هنا؟ الوحية الشرعية، مثل هذه الآية: أفلا يتدبر القرآن أفلم يتدبر القرآن. فالله عز وجل في القرآن يدعون لمعرفته، إلى النظر في هذه المخلوقات، في هذه النظر في مفعولات الله، والتدبر لآياته الشرعية، لأن ما أنزل القرآن هكذا. ثم قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي اضطرابا وتضادا كثيرا. أي وهذا القرآن سالم من الاختلاف، فهو من عند الله، كما قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تفاوتا وتناقضا، يناقض بعضه بعضا. وهذا من إعجاز القرآن، لا تناقض فيه، هذا من إعجاز القرآن. وإذاك ماذا يقول كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم، حيث قالوا: كل من عند ربنا. حينما قرأوا المتشابه، أهل الزيغ يتبعون المتشابه، أما أهل الرسوخ في العلم يقولون كل من عند ربنا، وهذا المتشابه يرد للمحكم، لأنه من عند الله عز وجل. أي المحكم والمتشابه منين؟ من الله عز وجل. فلهذا ردوا المتشابه للمحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا. ولهذا مدح ولهذا مدح الراسخين في العلم وذم الزائرين. إذن لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي يناقض بعضه بعضا ويكذب بعضه بعضا، وهذا قول جماهير العلماء. نعم. فمن فوائد الآية الحث على تدبر القرآن، وفيه توبيخ من لم يتدبر القرآن، وفيه وفي الآية عظمة القرآن الكريم حيث لا اختلاف فيه ولا تناقض، وفيه إثبات أن القرآن كلام الله. ثم قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه أيها الإخوة هذه الآية عظيمة، هذه تربية للمجتمع المسلم، تربية للمسلم من خطر الإشاعات ونشر الإشاعات، وبالذات متى؟ في هذا الزمان كما سيأتي. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، قال ابن كثير: إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وقال السعدي: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمر وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخير، بل يردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعه إلى آخره. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، وإذا جاءهم أمر، المراد بالأمر هنا الخبر الذي يكون له أثر إذا أشيع وأذيع، هذا المراد بالأمر، مثل ما نقول جاء خبر أن الجيش الإسلامي هزم وصار فيه قتل، أو جاء خبر أن الجيش الإسلامي انتصر، أو غيرها من الأخبار العامة كما يحدث في الواقع الآن، تصير بعض الأمور الكبيرة والعظيمة مما لا يعرف فيستعجل بعض الناس يذيع هذا الخبر، قد يكون في خطر، نعم قد يكون في هزيمة للمسلمين، قد يفرح بذلك المنافقين، وكذلك الخبر السار ينبغي أن يتثبت به الإنسان لأنه يترتب عليه أمور كثيرة. وإذا جاءهم أي المنافقين كما روي ذلك عن بعض السلف، أو ضعفاء المسلمين، أو هؤلاء وهؤلاء، معنى الآية تشمل الجميع لكن هي في المنافقين أو في ضعفة المسلمين، المنافق له أهداف طبعا، وضعفة المسلمين الذي عقله صغير أول ما يسمع بالخبر يأتي ويقوله، الخبر ما ينبغي أن تنقل، كم من خبر نقل ظهر غير صحيح وقد يكون طعن في فلان وطعن في فلان وقد يكون أضراره عظيمة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، سواء كان في سرور للمسلمين أو كان فيه خوف، أذاعوا به أي أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته. نعم. قد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم في المقدمة. وقد جاء في حديث المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، قال ابن كثير: أي الذي يكثر من الحديث أما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين، نسأل الله السلامة. ولو ردوه، ما هو ذلك الأمر الذي جاءهم، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر، المراد بأولي الأمر كبار الصحابة البصراء بالأمور، وقيل المراد بهم الولاة وأمراء السرايا، أي وسكتوا فلم يذيعوا ما جاءهم من الخبر حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذو أمرهم هم الذين يتولون الخبر عن ذلك بعد أن تثبت عندهم صحته أو بطلانه، فيصححونه إن كان صحيحا أو يبطلوه إن كان باطلا. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لعلموا ما ينبغي أن يفشى منه وما ينبغي أن يكتم. لأن أصحاب العقل وأصحاب الرأي يعرفون أن هذا الخبر ينبغي أن ينشر، هذا الخبر لا ينبغي أن ينشر. نعم. المعنى ولو أنهم فعلوا ذلك لعلموا من جهة الرسول ومن جهة كبار الصحابة حقيقة تلك الأخبار وما يجب عليهم نحوها من كتمان أو إذاعة. إذن فيه وجوب التثبت بالأخبار، ونسأل الله السلامة ونعوذ بالله من زيغان القلب. الآن ماذا انتشر؟ انتشر أمر اسمه سبق صحفي. تعرفون ما معنى سبق صحفي؟ يعني حينما يرى مثل خبر والعياذ بالله أب قتل ابنه، نسأل الله السلامة، يعني كما تقرؤون الآن خاصة في المجلات التي تسمى المجلات الإلكترونية، أو مثلا يعني فاحشة ربما فاحشة مثلا بأخت أو إلى آخره، مع ذلك يبادر ماذا؟ لكتابتها، مع أن هذا الخبر لا يليق نشره حتى لو كان صحيحا. يعني في أخبار صحيحة لكن لا يليق بنشرها، لا يليق أن تنشر وأن تذاع، ومع ذلك يتسابقون بعض الناس من أهل الصحف أو من أهل الجرائد أو في المنتديات من أجل ماذا؟ فقط من أجل سبق صحفي، نعوذ بالله. لا يبالي أن هذا الخبر لا يليق أن ينتشر بين الناس ولا يليق أن يذاع بين الناس. لماذا؟ لأن بعض الأخبار خاصة المتعلقة في الفواحش إذا ظهرت وانتشرت ذهبت قوتها وذهبت هيبتها كما هو الموجود الآن. طبعا ذهبت الحياة وغير الحياة، لكن جاء ما يسمى بالسبق الصحفي ولا يبالون، وتخرج الأخبار بالمجلات والجرائد والجوالات حتى أصبحت الأخبار القبيحة التي لا تليق ولا تجوز ولا ينبغي أن تذكر يعرفها الصغير والكبير، نعوذ بالله. وأصبح الشخص حينما يتضارب مع شخص أو يذبح أو يقتل ابنه أو يقتل قريبه أو غيرها ينبغي أن يستر عليه، يمسك عند ولي الأمر ويتصرف في ولي الأمر، أصبح يعرف به القريب والبعيد، نعوذ بالله. زمن يعني مشكل، زمن لا يتأدب بالقرآن ولا يعرف هذه الأمور، وتولى الأمور غير أهلها، كما جاء في الحديث أن من علامات الساعة أن يتولى الأمر غير أهله. ما يهمه شباب صغير يريد فقط سبق صحفي، والله مقالي في المنتدى قرأه 10,000، مقالي في المنتدى، ما هو مقالك؟ يعني ينفع الناس مقال خبر عاجل، رجل يقتل ابنه، امرأة تقتل زوجها، وغيرها من الأخبار والأمور التي تعرفونها. يفضح رجل، فلان ضرب، فلان ضرب، فلان فعل، وفلان فعل كما هو موجود. نعم، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إن عدم التثبت بالأخبار يسبب أضرار عظيمة، منها أولا اتهام الأبرياء من الناس زورا وبهتانا. قال الله تعالى: أو اتهمت أم المؤمنين عائشة زورا وبهتانا. ما سبب هذا الاتهام؟ عدم التثبت، صح؟ عدم التثبت. جاء منافق وتكلم في القصة المعروفة، فتكلم بعض الناس فوقعوا في الإثم العظيم. قال الله تعالى: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثانيا، وقال تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة، اتهام الأبرياء. ثانيا، الحسرة والندم، فإن بعض الصحابة الذين خاضوا في الإفك وطاروا به من غير تثبت ولا تبين أصابتهم الحسرة والندم لما نزل الوحي من السماء ببراءة عائشة. ثالثا، التعرض للغضب الإلهي، فمن تجرد من التثبت أو التبين كثرت أخطاؤه وتضاعفت عثراته، ومن ثم يستوجب غضب الله وسخطه. وكلكم تعرفون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فعدم التثبت أمر خطير. الرازي رحمه الله ذكر فائدة خطر المضار التي تعود على الأمة بسبب إذاعة الأخبار بدون تثبت، قال أن مثل هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير. غالبا الإشاعات ولو كان الخبر صحيح غالبا لا تنفك عن الكذب الكثير، هذا يزود وهذا ينقص إلى آخره. ثانيا أنه إذا كان ذلك الخير الخبر في جانب الأمر زاد فيه زيادات كثيرة، فإذا لم توجد فيه تلك الزيادات أورث ذلك شبهة للضعفاء في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المنافقين كانوا يروون هذه الإرجافات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ذلك في جانب الخوف تشوش الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين ووقعوا عنده في الحيرة والاضطراب، فكانت تلك الإرجافات سببا للفتنة من هذا الوجه. الثالث أن الإرجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد والاستقصاء التام، وذلك سبب لظهور الأسرار، وذلك مما لا يوافق المصلحة. أعيد هذه لأن فائدة رائعة. يقول الرازي رحمه الله في خطر الإشاعات أن الإرجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد والاستقصاء التام، وذلك سبب لظهور الأسرار، وذلك مما لا يوافق المصلحة. واضح معنى كلامه، إنه لما يشاع أمر الناس دقق، تريد أن تعرف الخبر من جميع جوانبه، فيصلون حتى يصل الأسرة، كما وقع كما تعرفون من قتل بين امرأة وزوجها، فبدأ الناس يبحثون ما هي المرأة وما هي أصل المرأة وما أصل المرأة وماذا ابنها وابنتها وكيف قتلت الزوجة زوجها، حتى دخلوا في أمور داخلية كما تعلم. الناس تتكلم، وأغلب الناس نسأل الله السلامة الآن قل الدين وقل الخوف، فيتكلمون ما أصل هذه المرأة وكيف قتلت هذه المرأة، قتلت كذا وكانت، هل كان يشرب الخمر، هل كانت تشرب الخمر، هل فعل، هل كان كذا وكذا، وابدأ يدققون في أمور ماذا داخلية أسرار لا تليق، نسأل الله السلام. رابعا أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين والكفار، فكل ما كان أمنا لأحد الفريقين كان خوفا للفريق الثاني، فإذا وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآلات الحرب لهم أرجف المنافقون بذلك، فوصل الخبر إلى الكفار فأخذوا في التحصن من المسلمين، وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا في ذلك وزادوا فيه، فظهر من ذلك أن ذلك الإرجاف كان منشأ للفتن والآفات من كل الوجوه. ولما كان الأمر كذلك ذم الله تلك الإذاعة وذلك التشهير ومنعهم منه. كلام جميل، كلام جميل في خطر الإشاعة. والواقع أكبر، كم ظهر من أقوال وظهر من كلمات وظهر بالجوالات أمور ظهر أنها خطأ وكذب وإثم عظيم. فإن قيل إذا كان الذين أمرهم الله برد هذه الأخبار إلى الرسول وإلى أولي الأمر هم المنافقون، فكيف جعل أولي الأمر منهم؟ إن قلنا الآية في المنافقين ليس كذلك، فكيف قال وإلى أولي الأمر منهم؟ الجواب إنما جعل أولي الأمر منهم على حسب الظاهر، للمنافقين في الظاهر مع الجيش الإسلامي ومع الدولة الإسلامية بين المسلمين، لأن المنافقين يظهرون من أنفسهم أنهم يؤمنون، ونظيره قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، وهي في المنافقين، وقوله وما ما فعلوه إلا قليل منهم وهم في المنافقين. فخطر الإشاعة خطر عظيم، وخاصة في هذا الزمان تنظرون في الجرائد والمجلات الآن كيف يظهر أمور عظيمة وأصبح الناس يدققون، وأصبح فقلت هيبة المعصية وقلت هيبة الطاعة وقلت هيبة المنكرات، وأصبح المنكر ليس ذلك الأمر الخطير الذي يستحيا أن يتكلم به، وأدخلت الدشوش البيوت زيادة على ذلك، فعرضت المحرمات والمنكرات عيانا بيانا حتى في بيوت الصالحين، حتى أصبح المنكر ليس له ذلك الهيبة، وهذا أمر معلوم مشهور جدا، فكيف والجوالات وغيرها، فالله المستعان. وهذا الزمان زمان سوء، والمتمسك بدين له أجر عظيم، وهذا الزمان بداية علامات الساعة، فقد انتشرت الفتن والمنكرات عند الصغير والكبير، بل أصبحت في جيوب الناس، تجد الإنسان في جواله موسيقى وأغنية عيانا بيانا، وهذا مستقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في انتشار الغناء والمحرمات بأنواعها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي لولا ما تفضل الله به عليكم من إرسال رسوله وإنزال كتابه لاتبعتم الشيطان، فبقيتم على كفركم إلا قليلا منكم، أو إلا اتباعا قليلا منكم، إلا قليلا، أي إلا قليلا منكم. وقيل إلا قليلا، أي إلا اتباعا قليلا منكم، اتبعتم الشيطان إلا قليلا لم تتبعوه. وقيل إلا قليلا، أي منكم من الأشخاص، إلا اتبعتم الشيطان إلا فئة منكم. لكن رحمكم الله ورحم الله رحمكم الله وأعطاكم من فضله فلم يفعل ذلك. نعم. وقد اختلف العلماء في معنى هذه الآية على أقوال كثيرة، وقد ذكر بعض العلماء أن المعنى إلا قليلا، وهو اختيار الطبري، أن القليل مستثنى من الإذاعة، أي لأذعتموه إلا قليلا منكم لم يذع هذا الأمر، هذا اختاره الطبري وجمع من أهل العلم، وقالوا إن القليل مستثنى من الإذاعة، هذا اختيار الطبري، لكن يعني حقيقة ما يساعده السياق، لكن القول الأول ذكرناه أصح. وقيل إن هذا من المقدم والمؤخر، فالمعنى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قيلا منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلكم ولم ينجو منكم قليل ولا كثير. لكن الذي يظهر المعنى الأول أصح، وهو لولا ما تفضل الله به عليكم من إرسال رسوله وإنزال كتابه لاتبعتم الشيطان فبقيتم على كفركم إلا قليلا منكم. ما معنى القول الأول إلا قليلا منكم؟ أي إلا أفراد قلة، هذا القول الأول. والقول الثاني إلا قليلا منكم، أي إلا اتباعا قليلا منكم، يعني اتبعتم الشيطان في جميع أموره، في جميع أمور من؟ الشيطان، إلا في بعض الأمور. هذا القول هو الصحيح. قال السعدي: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. من الفوائد، من فوائد الآية، الحرص على عدم إذاعة الشيء إلا بعد التيقن من معناه. من فوائد الآية أن الله إذا نهى عن شيء بين شيئا مباحا، حرم الربا وحل الربا، حرم الزنا وحل الزواج، التحذير من التعجل في نشر الخبر. وفيه من فوائد الآية التعمق في التثبت، ومن فوائد الآية اللجوء إلى الله في طلب الفضل، ومن فوائد الآية ذم من اتبع الشيطان. نكمل الآية، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ورضاه. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.